الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قد أخذنا شيئا من مباحث الأمر، ولعلنا نواصل الكلام في مباحث الأمر. وقد ذكرنا أنها مباحث مهمة، وأنه يترتب عليها رضا رب العزة والجلال حين امتثالها، ويترتب عليه غضبه جل وعلا حين تركها وعدم الالتزام بها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. لا يشترط في كون افعل أمرا إرادة الأمر في قول الأكثرين. وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرا بالإرادة، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، لأن الصيغة مترددة فلا ينفصل إلا بالإرادة. ولنا أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإنه فعال لما يريد. ولأن الأمر ما ذكر عن أهل اللسان وهم لا يشترطون ذلك، ولأننا نجد الأمر متميزا عن الإرادة بأن يأمر عبده الذي لا يمتثل أمره بأمر لا يريده ليمهد عذره في عقوبته، فقد علم أنه أمر وقد أجبنا عن الاشتراك في الصيغة.
هذا الفصل تقدم معنا واصل.
مسألة: ووجود الأمر مجرداً عن القرائن مقتضٍ للوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم: يقتضي الإباحة لأنها من الدرجات، وبحث حمله على اليقين
فيجب
حمله على اليقين. وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب حملاً للأمر على ما يشترك فيه الوجوب والندب من طلب الفعل ورجحانه على الترك، وحسنه ولزومه العقاب بتركه مضمون فيتوقف فيه. وقالت الواقفية: هو على الوقف لعدم الدليل على إرادة أحد معانيه، ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع، وهو قول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا اقتضائه الوجوب ما لحقه ذلك. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: وقد رغب بترك امتثال أمره، ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والندب غير شاق لجواز تركه. وقوله لبريرة حين قالت: أتأمرني؟ إنما أنا شافع، وإجابة شفاعتي مندوب إليها. وأما الإجماع فأجمعت الصحابة على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال عن مراده، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقصف الإناء من البلوغ بقوله: فليقصده سبعا. ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اعتقاد الوجوب. وأما قول أهل اللسان فإنهم عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لؤمه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. ولا يصح حمل الأمر على الإباحة لأنه استدعاء وطلب، والإباحة ليست كذلك، بل إذن له وإطلاق. ولا يصح حمله على الندب لما ذكر من أن مقتضى الصيغة الوجوب، ولأنه إنما يصح حمله على الندب أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة وليس كذلك، لأنه يدخل في حد الندب الترك وليس بموجود في الوجوب. ولا يصح قول الواقفية لأن غايته المطالبة بالدليل قد ذكر.
المراد بهذه القاعدة الأوامر التي ترد في الكتاب والسنة، هل نحملها على الوجوب نقول بأن كل ما أمر الله به فهو واجب يأثم تاركه أو لا يصح لنا ذلك؟ وأما عن تحرير محل النزاع فاتفقوا على أن اللفظ والأوامر إذا كان معها قرينة تدل على الوجوب فإنه يحمل الأمر على الوجوب، كما اتفقوا على أن ألفاظ الأمر إذا كان معها قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو غيره فإنه يعمل بتلك القرائن، وإنما الخلاف في الأوامر المجردة التي ليس معها قرائن تدل على الوجوب أو على غيره. فعلى أي شيء نحملها؟ أن نتوقف فيها ونحملها على الندب أو الإباحة، أو نقول بأنها دالة على الوجوب؟ وأما عن منشأ الخلاف في هذه المسألة، الواقفية من الأشاعرة ونحوهم إنما خالفوا في هذه المسألة بناء على قولهم بأن الكلام هو المعاني النفسية والأصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست كلاما، ولذلك فهذه الأصوات والحروف ليست أوامر وليست كلاما عندهم، فلا تدل على شيء بذاتها حتى يكون معها قرينة. والجمهور يقولون بأن الألفاظ تدل على معان بمجرد ورودها ولا تحتاج إلى قرائن، كما أن منشأ الخلاف هو الخلط بين حالة اقتران القرائن وعدم وتجرد الفعل من القرائن. وتقدم معنا أن صيغة افعل تحمل على معاني مختلفة، لكنها لا تحمل على تلك المعاني إلا إذا كان معها قرينة، ولذا من خالف وقال بأن هذه الصيغة لا تدل في ابتدائها على الإيجاب قال بأنه يحتمل أن يراد به بعض تلك المعاني، ولكن هذا الاحتمال لا محل له لعدم استناده على دليل، والخلاف هنا في الأمر المجرد عن القرائن للمحتف بها. وبعد أن ذكرنا تحرير محل النزاع ومنشأ الخلاف نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة، ذكر المؤلف منها أربعة أقوال. القول الأول أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الإباحة، قالوا لأن الأوامر مترددة بين الوجوب والندب والإباحة، فإنه قد وردت صيغة افعل في مواطن يراد بها الإباحة كما في قوله فإذا حللتم فاصطادوا. قالوا فالأصل في الأوامر أن نحملها على أقل الدرجات وهي الإباحة، لأنه هو الأمر المتيقن المجزوم به، وما زاد عن ذلك فهو محل تردد، ويجب حمل اللفظ على اليقين ما لم يأتي دليل يدل على خلافه. وأجيب عن هذا بأن معنى الإباحة مخالف لمعنى الأمر، لأن الأمر طلب واستدعاء والإباحة ليست كذلك، إنما هي إذن وإجازة وإطلاق، وبالتالي لا يصح لنا أن نجعل الأوامر المجردة عن القرائن دالة على مجرد الإباحة. القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر المجرد عن القرينة يحمل على الندب، وقد أشار المؤلف إلى أنه مذهب كثير من المعتزلة أو مذهب بعض المعتزلة، استدلوا على ذلك بأن الأمر يدل على معنى مشترك بين الوجوب والندب، وحينئذ نحمل لفظ الأمر على ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو الاستحباب وطلب الفعل، من طلب الفعل ورجحانه على الترك وحسنه. أما لزوم العقاب بتركه فهذا أمر مظنون فيتوقف فيه شكل الكلام، وحسنه بالكسر النون ولزومه بضم الميم مبتدأ. وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن الأدلة قد دلت على أن الأمر المجرد عن القرائن دال على الوجوب، وليس في شيء من الأدلة دلالة الأمر على الندب. والوجه الثاني لأنه لا يصح استدلالكم إلا على فرضية أن الوجوب ندب وزيادة، وهذا الكلام لا نسلمه لكم، بل الوجوب أمر مغاير للندب، لأن المندوب يجوز تركه بخلاف الواجب فإنه لا يجوز تركه. القول الثالث في المسألة أنه يجب التوقف في صيغة الأمر المجرد عن القرائن، فلا نحمله على أي معنى حتى يرد الدليل الذي يبين المراد منه. قالوا لأن الأمر متردد بين الصيغ السابقة، يمكن يكون للوجوب أو للندب أو للإباحة أو للتسوية أو للتكوين أو التعجيز إلى غير ذلك من معاني الأمر التي تقدمت معنا، وبالتالي إذا وردنا صيغة أمر فنتوقف فيها حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد به. لماذا؟ قالوا لأن لا نعلم ما هو المراد بهذا اللفظ. وأجيب عن هذا بأن غاية هذا الدليل المطالبة بالدليل على كون الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، ونحن عندنا أدلة ستأتي. والقول الرابع في المسألة أن الأمر المجرد عن القرائن فإنه يحمل على الوجوب، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو قول بعض المتكلمين. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فحذر من مخالفة الأمر، مما يدل على أن الأمر للوجوب، إذ لو كان الأمر للندب لما صح التحذير من مخالفته، لأن الندب يجوز تركه. الدليل الثاني قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأوجب على الأمة اتباع الأوامر، اتباع الأوامر. وبين أنه لا يوجد للمسلم رخصة في ترك العمل بالأمر، الدليل الثالث قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وجه الاستدلال أنه لامهم على عدم امتثال الأمر، واللوم والذم لا يكون إلا عند ترك الواجب، فدل هذا على أن الأوامر تفيد الوجوب. الدليل الرابع لهم من السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وذلك أنه في صلح الحديبية لما رد المشركون المسلمين عن إكمال العمرة أمرهم بالتحلل بحل الإحرام بعد الحلق والذبح، فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة لم يبادر إلى الامتثال، فلذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، فدل هذا على أن الأوامر تفيد الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليهم وتحدث فيهم. دليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء، فهذا الحديث يدل على أن السواك مأمور ولا غير مأمور؟ إيش قال؟ لأمرتهم بالسواك، معناه أن السواك غير مأمور به، مع أن السواك مستحب مندوب إليه، فدل هذا على أن الأوامر لا تدل على الاستحباب وإنما تدل على إيش؟ على الوجوب. ولذا قال لولا أن أشق، تشريع المندوب لا مشقة فيه لأنه يجوز تركه، فدل هذا على أن المراد الإيجاب. الدليل السادس أن بريرة لما عتقت خيرت في زوجها المملوك، هل تبقى معه أو يفسخ النكاح؟ فاختارت فسخ النكاح، وكان زوجها مغرما بها، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة يأمرها بمراجعة ويرغبها في مراجعة زوجها مغيث، فقالت بريرة أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، وإجابة الشفاعة خصوصا من النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات، فدل هذا فنفى الأمر عن رجوعها مع أنه أمرها بالرجوع، فدل ذلك على أن المراجعة المستحبة هنا ليست شاملة في مفهوم الأمر. دليل كم؟ السابع، دليل الإجماع، فإن الصحابة قد أجمعوا على وجوب امتثال الأوامر والمسارعة إلى تنفيذها، فقد أجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال أوامره من غير مناقشة ولا مراجعة. دليل الثامن إجماع الصحابة على وجوب أخذ الجزية من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب وسنوا فعل أمر، دل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب. كذلك أجمعوا على غسل الإناء من الولوغ من ولوغ الكلب بقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ونفع الأمر، وهذا الفعل قد أخذ من الوجوب. قال وهناك وقائع كثيرة تدل على إفادة الأوامر للوجوب. الدليل كم؟ طيب الدليل الأخير، قالوا إن أهل اللسان يفهمون من صيغة الأمر الوجوب، ولذا لو أمر السيد مملوكه لكن المملوك لم يمتثل، حينئذ نقول المملوك مخطئ، الأصل في الأوامر الوجوب، ويحسن عنده لومه وتوبيخه ولو كان ما فعله جائزا لما حسن لومه وتوبيخه، كذلك يحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر. لو أن السيد أمره بأمر فتركه مدة 10 ساعات، حسن بالسيد أن يعاتبه وأن يعاقبه، وما ذاك إلا لأنه قد ترك واجبا. حقيقة الواجب أنه ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه، وهذه تصدق على الأوامر في لسان العرب. حقيقة الواجب أنه ما يعاقب بتركه، أنه الذي يعاقب بتركه، الذي يعاقب بتركه. وهنا الأمر يعاقب بترك الامتثال له، دل ذلك على أن الامتثال للأمر من الواجبات. وبهذا يتضح رجحان مذهب الجمهور من إفادة الأوامر للوجوب. وإذا نظر الإنسان في الأمثلة التي تذكر على هذه القاعدة لا يجد أن القاعدة منطبقة عليها، وإنما يأتون بمسائل فيها قرائن فيقع الاختلاف في هذه الأوامر التي معها قرائن، هل هي على الوجوب أو الندب، وخلافنا في أي شيء في الأمر المجرد عن القرائن.
الحبل يقتضي الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يفيد ما كان يفيده لولا الحظ لعموم أدلة الوجوب. وقال قوم إن ورد الأمر بلفظ افعل كقولنا، وإن ورد لغيره كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم، لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى عرف الذم فقط، وفي الثاني لا عرف له فيبقى على ما كان.
ولنا عندنا إلى رفع الذم مع الأصوات، إلى رفع الذم فقط.
لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال
إلى رفع
انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط، وفي الثاني لا عرف له فيبقى على ما كان. ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فاتخذوا ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي العرف لو قال السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كل، أو قال لأجنبي ادخل داري وكل من ثماري، اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب. وإنما تدل أدلة الوجوب على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها. وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه.
المراد بهذه المسألة أن يأتي دليل من الشرع يدل على منع فعل من الأفعال، فيكون ذلك الفعل ممنوعا منه محظورا، ثم بعد ذلك يأتي لفظ من الشارع يأمر بذلك الذي نهى عنه. فحينئذ هذا الأمر بعد النهي هل يحمل على الوجوب أو أننا نحمله على الإباحة؟ وقد ذكر المؤلف هنا قولين، القول الأول أو ثلاثة أقوال. القول الأول نسبه لأكثر الفقهاء والمتكلمين أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. يفيد ماذا؟ الوجوب. قالوا لأنه قبل الحظر كان يفيد الوجوب، فهكذا الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل ذلك. قالوا ولأن الأدلة الدالة على كون الأمر يفيد الوجوب عامة تشمل الأمر قبل الحظر والأمر بعد الحظر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن أدلة الوجوب تدل على أن الأمر يفيد الوجوب بشرط أن يكون الأمر مجرداً عن القرائن. أما الأمر الذي يكون معه قرينة صارفة للفظ عنه فإنه لا يستفاد من ذلك الأمر الإيجاب، وإنما يحمل على ما دلت عليه القرينة. ولذلك عندنا أوامر حملناها على الندب كما في قوله أشهدوا شهيدين من رجالكم. وأجيب عن هذا بأن دلالة الأدلة على إفادة الأمر للوجوب إنما هو في حالة عدم القرائن، لكن في مسألتنا هذا فيها قرينة وهي تقدم الحظر، فإن تقدم الحظر على الأمر يكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. القول الآخر أن الأمر بعد الحظر إما أن يرد بصيغة افعل فيحمل على الإباحة، وإما أن يرد بصيغة أخرى. ومثل له المؤلف بمثال افتراضي مثل ما لو قال أنتم مأمورون، ما قال يجب، أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد، قالوا فمثل هذا يحمل على الوجوب. واستدلوا على هذا بأن صيغة افعل تحمل على رفع الذم، أن صيغة افعل بعد الحظر تحمل على رفع الذم. وأما ما ورد بغير هذا اللفظ فإنه لا عرف فيه، وبالتالي يبقى على الأصل من كون الأوامر تدل على الوجوب. والمخالف ينازعه في هذا، يقول هناك أدلة. القول الثالث في المسألة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن عادة الشرع استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في المباحات، بالتالي نسير على طريقة الشرع. وقد ذكر له المؤلف عددا من الأمثلة، مثل قوله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا اصطادوا فعل أمر جاء بعد النهي في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إيش؟ غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا حظر للصيد حال الإحرام. فقوله بعد ذلك: وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا هذا أمر، اصطادوا أمر على صيغة افعل، ورد بعد الحظر فإنه يفيد الإباحة، فيكون الاصطياد مباحا. مثلوا له بقوله: فإذا قضي، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا حضر على الناس البيع والشراء، وذروا إيش؟ البيع. فهذا حضر بعد إباحة. ثم بعد ذلك جاء فيه أمر في قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أمر بالبيع والشراء، والبيع والشراء بعد الصلاة مباح، ما يدل على أن عرف الشارع في الأوامر بعد النواهي أن تكون للإباحة. ومثل في قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا نهي عن قربان المرأة الحائض. ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا قوله فأتوهن للإباحة، فدل هذا على أن الأوامر بعد الحظر تفيد الإباحة، هذا قول الجمهور. ومثله الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا، واستدل المؤلف عليه بما تعرف عليه الناس، فإنه لو قال السيد لعبده: لا تأكل هذا الطعام، هذا حظر، ثم قال: كله، فهذا يعني رفع الحظر فقط، فيدل على الإباحة. وهناك قول رابع في المسألة، وهو أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر، ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة، وهو الذي يدل عليه استقراء النصوص. فقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد قبل الإحرام مباحا، حرم أثناء الإحرام ثم أمر به، فعاد الأمر على ما كان عليه سابقا وهو الإباحة. ويدلك على ذلك أنه قد يرد أوامر بعد حظر فتفيد الوجوب، كما في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا أمر الوجوب بعد حظر. ويدلك على ذلك أنه في مرات يكون الحكم مندوبا فينهى عنه ثم يؤمر به فيعود على حكم الإباحة، لأنها هي الحكم الثابت قبل ورود الحظر. ومنه حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن زيارة القبر قبل النهي كانت مندوبة، فلما نهي عنها منع منها، فلما أمر بها بعد النهي في قوله فزوروها، فحينئذ نقول هذا الأمر شد عليه على الاستحباب والندب وليس على الإباحة، لأن الحكم في هذا الفعل قبل ورود النهي كان على الاستحباب. ولذلك فأرجح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر. نعم، المؤلف ذكر ثلاثة وذكرنا رابع، الإباحة والوجوب، والثالث التفريق بين صيغة أفعل وغيرها من الصيغ، والرابع أنه يحمل على ما كان عليه قبل ورود الحظر. ولعل هذا القول أقوى الأقوال في المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. كما أسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدي المستضعفين في كل مكان، وأن يكفيهم شر كل من أراد بهم شرا. كما أسأله جل وعلا أن يقوم بشؤونهم وأمورهم، وأن يرعى حوائجهم، فهو سبحانه كريم وهاب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم بداية الفصل القادم. أسأل الله لكم التوفيق. في أمان الله يا أخواني.